ننتقل إلى بحث آخر يتعلق بالبسملة أيضا، وأحكام البسملة يحتاج إليها كل مسلم لأنه يقرأ القرآن، يعني تحتاج إلى شيء من التفصيل. البسملة بين السورتين ما حكمها؟ إذا انتقل الإنسان من سورة إلى سورة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون، أراد أن يصل سورة الكافرون بسورة الكوثر، هل يأتي بالبسملة بينهما أم لا؟ الكيفيات كلها التي سأذكرها منقولة عن الأئمة القراء، وهي مأخوذة عن خاتم الأنبياء على نبينا صلوات الله وسلامه، وهي كيفيات مشروعة جائزة. ذهب الإمام أبو عمرو من القراء السبع، وابن عامر من القراء السبع، ويعقوب من القراء العشرة، وقراءاتهم متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إلى أنه يجوز للقارئ الفصل بالبسملة والوصل بدون بسملة، والسكت على آخر السورة المتقدمة ثم البدء بالسورة التي بعدها أيضا بدون بسملة. فالأوجه الثلاثة جائزة، أن يتخير القارئ ما يريد منها، وكلها منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإتيان بالبسملة هذا قول، الوصل السكت أمثله للقراءة، إنا أعطيناك الكوثر لابد من التثنية في أولها عند من يريد أن يبتدئ القراءة بها، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر أراد أن يصلها بما بعدها، فلنصلها الآن بالبسملة، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون. هذا وجه. الوجه الثاني، إن شانئك هو الأبتر، قل يا أيها الكافرون. هذا يقال له التكت، أي سكت على نهاية السورة المتقدمة بلا تنفس، ثم بعد ذلك يبتدئ بالسورة التي بعدها. إن شانئك هو الأبتر، قل يا أيها الكافرون. والثالث الوصل بدون بسملة، إن شانئك هو الأبتر، قل يا أيها الكافرون. الأوجه الثلاثة جائزة عند هؤلاء القراء، أبي عمرو وابن عامر ويعقوب، يجوز الفصل بين السورتين بالبسملة، ويجوز الوصل بلا بسملة، ويجوز السكت على آخر السورة المتقدمة ثم البدء للسورة التي بعدها من غير تنفس. والقول الثاني ذهب إليه الإمام حمزة ابن حبيب الزيات، وهو من القراء السبعة، وقراءته منقولة عن نبينا عليه الصلاة والسلام متواترة. عند حمزة لا يفصل بين السورتين بالبسملة، إنما القارئ يخير بين الوصل والسكت. وعليه عند حمزة هو مخير بين أمرين اثنين لا ثالث لهما، إن شانئك هو الأبتر، قل يا أيها الكافرون. وهذا الذي يقال له السكت، والثاني الوصل، إن شانئك هو الأبتر، قل يا أيها الكافرون. فيصل السورتين لبعضهم من دون بسملة، فلا يبسمل بين السور لأنه بسمل في أول السورة الأولى، فعندما يصل السور ببعضها لا يأتي بالبسملة بينها، إنما يختار الوصلة أو السكت. وأما بقية القراء، قراءة عاصم وهي التي نقرأ بها حافظ عن عاصم، وهكذا معه الإمام الكسائي وابن كثير، وقالون في روايته عن نافع، لأن ورش وافق أبا عمرو وابن عامر ويعقوب في القول الأول. إذا عاصم والكسائي وابن كثير وقالون قالوا القارئ يفصل بين السورتين بالبسملة. لا بد من أن يأتي بالبسملة، لا بد. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون. وإذا وصل بالبسملة سيأتينا بعد ذلك إن شاء الله الأوجه الجائزة عندما يأتي بالبسملة بين السورتين. لكن هل يأتي بها أم لا؟ على القراءة التي نأتي بها لا بد من البسملة عندما يصل سورة بسورة، لا بد. كما أنه يأتي بها إذا ابتدأ القراءة بهذه السورة يأتي بها عندما يصلها بما سبقها، لا بد من الإتيان بالبسملة عند كما قلت عاصم والكسائي وابن كثير، وهذا قال به أيضا قرأ به قالون في قراءته عن نافع رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. وحمزة بن حبيب الزيات ليس عنده البسملة بين السور عندما نصلها، إنما يختار القارئ الوصل أو السكت. والقراء الثلاثة الآخرون أبو عمرو بن عامر ويعقوب معهم ورث في روايته عن نافع يتخير القارئ بين البسملة كما هو قول عاصم ومن معه، وبين الوصل والسكت كما هو قول حمزة بن حبيب الزيات رحمهم الله أجمعين. واتفق القراء قاطبة، وانتبهنا لهذا، إذا وصل آخر الناس بأول الفاتحة لا بد من التسمية، لا بد من البسملة في أول الفاتحة، لا بد. وإن وصلها بأول الناس لأن السورة سورة الفاتحة لها حكم الابتداء فهي في بداية المصحف وفي أوله، وإن وصلت لسورة الناس فكأنه ليس قبلها شيء فينبغي أن يأتي بالبسملة في أولها. ولذلك إذا قرأ آخر الناس وأراد أن يقرأ الفاتحة وأن يصل بين السورتين لا بد من أن يأتي بالبسملة. إذا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لا بد من أن يأتي بالبسملة إذا قرأ آخر الناس وأراد أن يقرأ أول الفاتحة، وهكذا أيضا لا بد من أن يأتي بالبسملة إذا وصل السورة بما قبلها ولم يصلها بما بعدها. هذا أيضا محل اتفاق بين القراء، إذا أراد أن يصل سورة الفلق بما قبلها لا بما بعدها. الذي قبلها قل هو الله أحد، ومن شر حاسد إذا حسد قل هو الله أحد، لا بد من أن يأتي بالبسملة هنا بالاتفاق أيضا، لأن وصل السورة بما سبقها لا بما بعدها. فإذا وصلها بما سبقها كأنه سيبتدئ القراءة من جديد بالسورة التي قبلها، فلا بد إذن من أن يأتي بالبسملة. وحالة ثالثة لا بد من إتيان البسملة أيضا في أول السورة إذا وصل آخر السورة بأولها. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. فأراد أن يعيد السورة وأن يقرأها لورد أو لحفظ أو لما شاكل هذا، فإذا أراد أن يصل الآخر بالأول لا بد من التسمية، لأنه كأنه يقرأها من جديد مبتدئا بها، فلا بد من التسمية في أولها. وعليه إذا أراد أن يصل سورة بما بعدها تقدم معنا إما أن يأتي بالبسملة ولا بد، إما أن لا يأتي بها ووصل أو سكت، وإما أن يأتي بها أو يتخير بينها وبين الوصل أو السكت. الأمر فيه سعة إلا في ثلاثة أحوال، إذا وصل آخر الناس بأول الفاتحة لا بد من الإتيان بالبسملة، وإذا وصل السورة بالسور التي قبلها لا بالسور التي بعدها لا بد من الإتيان بالبسملة، وإذا وصل آخر السورة بأولها وأعادها لا بد من الإتيان بالبسملة أيضا. ننتقل إلى موضوع جديد أيضا يتعلق بالبسملة وعنوان مستقل، ألا وهو البسملة في أوساط السورة أي في وسطها. كل ما ذكرناه بيان لحكم البسملة في أول السورة، سواء أراد أن يقرأها مبتدئا ومفتتحا القراءة بها أو أنه سيصلها بما قبلها. لكن إذا أراد أن يقرأ من وسط الصورة، لا يريد أن يقرأ من البداية، يريد أن يقرأ من قول الله جل وعلا مثلا في سورة الزمر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. تعود، وسيأتينا إن شاء الله أحكام الاستعاذة بعد البسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. هل يسن له أن يأتي بالبسملة في أوساط السورة أم لا؟ خلاصة المنقول عن أئمتنا الكرام في هذه المسألة أخواتي الكريمات: أولا، إذا كانت السور التي سيقرأ من وسطها ليست سورة براءة، إنما من السور التي يسن قراءة البسملة في أولها، سائر سور القرآن يجوز للقارئ أن يأتي بالبسملة ويجوز أن لا يأتي بها، فهو مخير. يجوز الابتداء بأوساطها بالبسملة ويجوز تركها وهو يتخير، والأمران جائزا. ولا يقال ترك السنة أو فرط بمستحب إذا لم يبسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وما أتى بالبسملة فلا يقال له سمي وبسمل، لا يقال، هذا مشروع وجائز. ولو أتى بالبسملة جائز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. القولان جائزان ثابتان عن أئمتنا الكرام فيما تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في السور غير سورة براءة. وأما سورة براءة فلأئمتنا الكرام في ذلك قولان معتبران. القول الأول ذهب إليه الإمام السخاوي في كتابه جمال القراء، ورجحه أيضا الإمام الألوسي وقال: لا أرى به بأس في روح المعاني. وخلاصته أنه إن قرأ من وسط سورة براءة من أجزائها لا من أولها، والأجزاء ما عدا الآية الأولى، إذا لم يقرأ الآية الأولى إنما قرأ من وسطها، فهو أيضا مخير بالبسملة وعدمها كما هو الحال في غيرها من السور. فالممنوع أن يأتي بالبسملة في أول براءة. وأما أجزاؤها فهي في الحكم كأجزاء غيرها من السور. والقول الثاني ذهب إليه الإمام الشاطبي والإمام الجعبري، فقالوا: وسط سورة براءة وأجزاؤها يتبع أولها، فكما أنه لا يبسمل في أولها لا يبسمل في وسطها. وكلا القولين مقبول، وقال به عدد كما قلت من أئمتنا الكرام. فلا حرج على الإنسان إذا سمى أيضا من وسط في وسط سورة براءة إذا قرأ من الوسط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. مشروع ولا حرج، يأتي بالبسملة ولو ترك البسملة، الأمر جائز. لكن كما قلت في موضوع البسملة في وسط سورة التوبة وقع خلاف هل يأتي به أو لا. وعلى القول بمشروعيته هو مخير بين فعله وبين تركه. وأما في أجزاء السور الأخرى فيسرع له أن يأتي به ولو تركه لا حرج عليه. أما هنا قيل أنه لا يأتي به. ولذلك يقول الإمام الشاطبي مشيرا إلى أيضا هذا القول، يقول: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا، وفي الأجزاء خير من تلا. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، يعني سورة براءة، يعني لا بد للإتيان بالبسملة من أن تبتدئ قراءتك بسورة غير سورة براءة. فأنت إذا لم تقرأ سورة براءة وقرأت سورة أخرى بشرط أن تكون القراءة في بدايتها في أولها ينبغي أن تأتي بالبسملة، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. وفي الأجزاء خير من تلا، في الأجزاء يعني في أجزاء السورة في وسطها ليس في أولها، خير من تلا، خير من تلا، خير أهل الأداء وأئمة القراءة من تلا إن شاء بسملة في الأجزاء وإن شاء ترك، خير القارئ بين الأمرين إن شاء بسملة وإن شاء ترك. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، أي سوى سورة براءة فهي التي لا نبسمل في أولها، سواها وفي الأجزاء أي في الأجزاء والوسط وسط السورة بغير الآية الأولى. خير من تلا، خير من تلا. إذن هذا فيما يتعلق أيضا بحكم البسملة في أوساط السورة. آخر ما يتعلق معنا من الأبحاث في البسملة الوجوه الجائزة حال الفصل بين السورتين بالبسملة. أخوات الكلمات، تقدم معنا أن الإنسان إذا أراد أن يصل سورة بسورة بعدها قلنا عند عاصم ومن معه لابد من الإتيان بالبسملة، وعند أبي عمرو ومن معه مخير بين ثلاثة أمور، بين البسملة أو الوصل أو السكت، وعند الإمام حمزة لا يوجد بسملة هو مخير بين الوصل والسكت. على القول بمشروعية البسملة بين السورتين، ما هي الأحوال الجائزة للإتيان بالبسملة بين آخر السورة المتقدمة وأول السورة التي بعدها؟ لذلك أربعة أحوال، ثلاثة جائزة وحالة مذمومة منهيا عنها. أما الأحوال الجائزة التي يسميها أئمتنا، الحالة الأولى قطع الجميع فيقطع البسملة عن آخر السورة ويقف على البسملة ثم يبتدئ بعد ذلك بأول السورة التي بعدها. فمثلا إذا كان يقرأ سورة الكوثر، إن شانئك هو الأبتر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، هذا يقال له قطع الجميع، قطع البسملة السورة عن البسملة، قطع آخر السورة عن البسملة ثم قطع البسملة عن أول السورة التي بعدها ووقف على آخر السورة وعلى البسملة وابتدأ من أول السورة، هذا قطع الجميع. وعكس وصل الجميع أيضا جائز، إن شانئك هو الأبتر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، وصف الجميع هذا أيضا جائز. الحالة الثالثة أيضا جائزة، وهي الوقوف على آخر السورة، إن شانئك هو الأبتر، ووصف البسملة بأول السورة التي بعدها، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، هذه ثلاثة أحوال جائزة، قطع الجميع، وصف الجميع، قطع البسملة عن آخر السورة ووصف البسملة بأول السورة التي بعدها. والسورة الرابعة ممنوعة مذمومة لأنها توهم محذورة، وهي وصف البسملة بآخر السورة والوقف عليها ثم الابتداء بأول السورة التي بعدها، إن شانئك هو الأبتر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، هذا مذموم ومنهي عنه وقبيح ولا يجوز، لأنه يوهم أن البسملة لآخر السورة والبسملة شرعت لأول السورة، فإما أن يقطع الجميع، إما أن يصلها، إما أن يقف على آخر السورة وأن يصل البسملة بأول السورة. والوجه الرابع كما ذكرت مذموم منهي عنه، وإلى هذا أشار الإمام الشاطبي في منظومته في الشاطبية فقال: ومهما تقلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. ومهما تقلها، يعني تقل البسملة بآخر السورة، ومهما تقلها مع أواخر سورة، أي إذا وصلت البسملة بآخر السورة فقل البسملة بأول السورة التي بعدها، وهذا الذي يسمى وصل الجميع. ومهما تقلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا، يعني لا تقف في يوم من الأيام على البسملة إذا وصلت بآخر السورة فتثقلا، أي تعد ثقيلة مذمومة عند الأئمة، لأنك أسأت الأدب في قراءة كلام الرب جل وعلا، وأوهمت أن البسملة لآخر السورة، والبسملة شرعت لأول السورة. ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. هذا فيما يتعلق أخواتي الكريمات في عد آيات سورة الفاتحة، وهو المبحث السادس، وهو المبحث الخامس في عد آيات سورة الفاتحة، وفيما يتعلق بالبسملة. والذي جرنا إلى هذا المبحث أن البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ فبما أنه جرى كلام حول هذا أردت أن أبين بعض أحكام البسملة على وجه الاختصار، وقد ذكرت ما تقدم والعلم عند الله عز وجل. آخر المباحث في مقدمة تفسير الفاتحة، وبعده إن شاء الله سنشرع في تفسير السورة الكريمة بعون الله، مع بيان أحكام أيضا الاستعاذة قبل تفسير سورة الفاتحة بعون الله جل وعلا. آخر المباحث عندنا في المقدمة: الحكمة من وضع سورة الفاتحة فيما في المكان الذي وضعت فيه، وما وجه صلة هذه السورة بما بعدها، ولا يوجد سورة قبلها حتى نقول ما وجه صلة هذه السورة بما قبلها. وكنت بينت أنه ينبغي عند تفسير كل سورة أن نبين الحكمة من وضعها في المكان الذي وضعت فيه، وأن نبين الحكمة من صلتها ووجه اتصالها بما سبقها وبما لحقها وجاء بعدها، لأن القرآن كأعضاء البدن مترابط بعضها مع بعض، وهو كالبنيان يشد بعضه بعضا، وآخره مرتبط بأوله، وأوله يعني مرتبط بآخره، وهو كسلكة الذهب الواحدة. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من إظهار هذا الأمر ووجه اتصال السور ببعضها. هذه السورة لم يسبقها شيء، افتتح بها كلام الله جل وعلا، افتتح بها القرآن الكريم. وعند بيان هذا الأمر وهذا المبحث ينبغي أن نعي وأن نعلم أن ترتيب السور في القرآن بالكيفية التي هي في المصحف الكريم في هذه الأيام، وهي كانت أيضا في العصور الماضية في عهد الصحابة الكرام على حسب ما تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الكيفية لترتيب السور: أول سور القرآن الفاتحة، آخر سور القرآن الناس، ثاني سورة من سور القرآن البقرة. هذا الترتيب توقيفي لا دخل للبشر فيه على الإطلاق، كما أن ترتيب سورة آيات سورة البقرة توقيفي لا دخل لعقول البشر فيه على الإطلاق. فأول شيء في سورة البقرة ألف لام ميم، وآخر شيء بعد ذلك في سورة البقرة أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا من البداية إلى النهاية وما بينهما كله بترتيب من النبي عليه الصلاة والسلام حسب ما تلقاه من جبريل عن ربنا الجليل سبحانه وتعالى، ولا دخل في هذا الترتيب لعقل من عقول البشر ولا لجهد من جهود بني الإنسان. وهكذا ترتيب السور في القرآن: توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ترتيب السور في المصحف هل هو بتوقيف قولي أو بتوقيف فعلي مستفاد من أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي جرى حوله كلام، والخلاف كما يقال لفظي. أما ترتيب الآيات في كل سورة هذا بتوقيف قولي بلا خلاف. أما ترتيب السور في المصحف فقيل بتوقيف قولي كما هو الحال والشأن في الآيات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ضعوا سورة البقرة بعد الفاتحة، وسورة آل عمران بعد البقرة، وسورة النساء بعد آل عمران، إلى آخر القرآن. كما يقول: ضعوا هذه الآية في مكان كذا وكذا من سورة كذا وكذا. والقول الثاني قيل هذا توقيف فعلي ما أخذه الصحابة من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما استفادوه من أفعاله حسب ما تلقوا عنه، فرمز إليهم بذلك الترتيب، فلهم نظر، لكن ذلك النظر متوقف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم المعتبر. فإذا لهم نظر، لهم مدخل، لكن حتى ما تلقوا من النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أشار إليهم بأحوال حتى ما كان يلقنهم القرآن ويعلمهم إياه، إلى أن هذه السور ترتيبها على حسب هذه الشاكلة. يعني ترتيب السور أيضا في المصحف توقيفي، لكن هل هو بتوقيف قولي كالآيات أو بتوقيف فعلي؟ مآل القولين في النهاية إلى شيء واحد، أن هذا أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام إما عبارة وإما إشارة، مآلهما إلى شيء واحد. ولذلك قال الإمام المبجل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام. وسأقرر هذا بأمرين اثنين أخواتي الكريمات، ثم أبين الحكمة من وضع سورة الفاتحة في أول القرآن الكريم. سأقرر أن ترتيب السور في المصحف في القرآن توقيفي كما هو الحال في ترتيب الآيات في السورة الواحدة. يدل على هذا أمران: الأمر الأول من جهة النظر والعقل، لو تأمل الإنسان ترتيب السور في القرآن لعلم علم اليقين أن ترتيب السور في المصحف لم يلاحظ فيه الترتيب على حسب النزول. يعني ما رتبت سورة الفاتحة في مكانها لأنها أول ما نزل من القرآن، وسورة البقرة ثاني ما نزل من القرآن. لا، ثم لا، سورة البقرة مدنية ونزل قبلها سور كثيرة وهي السورة الثانية في الترتيب، فترتيب سور القرآن ليس على حسب النزول. طيب إذا لم يكن على حسب النزول كيف رتب على هذه الشاكلة؟ وهل لعقول البشر مدخل في ذلك؟ لا، ثم لا، بما أنه ليس على حسب النزول رتبوه على حسب ما تلقوا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن لعقل بشري أن يأتي ويرتب القرآن على هذه الكيفية والشاكلة على حسب اجتهاده. كيف؟ ما الداعي لأن تجعل سورة البقرة هنا وبعدها سورة آل عمران وبعدها وبعدها وبعدها؟ ما الداعي؟ وما هو المبرر؟ وما هو الحكم؟ وما هو المقرر؟ أنت ما رأيت سبب النزول، إذا ما عندك علم بهذا الترتيب ينبغي أن ترتب على حسب سبب النزول. وما رتبت على حسب النزول، لم ترتب على حسب النزول، فهناك قرآن نزل في البداية وأخر في الترتيب. سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هي أول ما نزل من القرآن الكريم وترتيبها في آخر القرآن الكريم. إذا هذا لم يلاحظ فيه النزول، بما أنه لم يلاحظ فيه النزول لا يمكن للعقول البشرية أن تهتدي إلى هذا الترتيب، فهو إذن منقول المنقول، ولا يمكن أن ينقل إلا عن نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني: ورد في الحديث ما يقرر هذا، ألا وهو أن ترتيب السور في المصحف توقيفي. روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن، والإمام ابن ماجة في سننه، والإمام الطبراني في معجمه الكبير من رواية أوس بن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة. والأحلاف فرقة من ثقيف، لأن ثقيف ينقسمون إلى قسمين، إلى الأحلاف وإلى بني مالك. فنزلت الأحلاف أي فرقة من ثقيف من هذا الوفد على المغيرة بن شعبة ضيوفا عنده، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة الثانية وهم بنو مالك، أنزلهم في قبة الله. يقول أوس بن حذيفة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا بعد العشاء فيحدثنا قائما حتى لا يراوح عليه الصلاة والسلام بين رجليه من طول القيام، يقف على رجليه فيراوح بينهما إثارة يميل على اليمنى وإثارة يميل على الرجل اليسرى عليه صلوات الله وسلامه من طول القيام، يصلي العشاء ثم يأتي إلى هؤلاء الضيوف ويحدثهم وهو قائم لئلا يطيل عليهم ولأنه سيذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام. قال: وكان أكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه قريش، ثم يقول: لا سواء، كنا مستضعفين مستذلين، يعني بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب بيننا وبينهم سجالا، ندال عليهم ويدالون علينا، يعني مرة نغلبهم مرة يغلبوننا، فغلبناهم في موقعة بدر، ثم حصل ما حصل في موقعة أحد. يقول أوس بن حذيفة: فلما كانت ليلة أبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة. فقال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس: فسألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. ورد في رواية الإمام أحمد في المسند: وحزب المفصل من قاف حتى تختم. إذن هذا كان يفعله الصحابة الكرام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ترتيب السور على هذه الكافلة. وانتبهنا أخواتي للعدد، كيف تحزبون القرآن؟ ثلاث يعني البقرة، هذا حزب، وآل عمران والنساء، هذا حزب من الأحزاب، ثلاث وخمس بعد الثلاثة خمسة صار معنى ثمانية، وسبع مع الثمانية خمس عشرة، وتسع مع الخمس عشرة أربع وعشرون، وإحدى عشرة صار خمس وثلاثون، وثلاث عشرة ثمان وأربعون، وحزب المفصل وحده. عندنا نحن في رواية المسند: وحزب المفصل من قاف حتى تختم، معنى ثمان وأربعون، وسورة الفاتحة الأولى 49، هذه ما عدت لأن هذه بداية القرآن. سورة قاف استحنى عليها المصحف رقمها 50، وسورة وحزب المفصل من قاف حتى تختم أي إلى نهاية القرآن. إذن التحزيب، الفاتحة هذه لا تعد ضمن الأحزاب لأنها بداية القرآن وفيها خلاصة القرآن. ثلاث خمس سبع تسع إحدى عشرة ثلاث عشرة صار المجموع ثمان وأربعون سورة، والفاتحة 49، وحزب المفصل من قاف حتى تختم. إذن هذا الترتيب كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجي حتى أتمه. فكانوا يجعلون هذه الأحزاب ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل سبعة أحزاب للقرآن. فقال أوس للصحابة الكرام: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من قاف حتى تختم. هذا دليل قطعي على أن ترتيب السور في المصحف من النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع هذا في عهده، وقد تلقاه أوس بن حذيفة عن الصحابة الكرام وهم بين النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الترتيب. فترتيب السور في المصحف توقيفي، ولكن هل هو بتوقيف قولي أو فعلي بإشارة أو بعبارة هذا لا يضرنا. المقصود أنه بتوقيف ولا دخل فيه لعقل بشر أي كان. وهذا الترتيب أخواتي الكريمات فيه أسرار عظيمة، كيف لا، وهو من إرشاد الحكيم القهار. ولذلك كان الإمام الرازي عليه رحمة الله يقول في تفسيره في الجزء العاشر صفحة 400: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط، يعني في ترتيب السور وارتباطها ببعضها. فالقرآن كما هو معجزا بفصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو معجزا أيضا بسبب ترتيب سوره ونظم آياته. وهذا هو مراد الذين قالوا إن القرآن معجزا بأسلوبه. فالقرآن على حسب الوقائع تنزيلا، وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا. وأئمتنا أفردوا هذا النوع من أنواع علوم القرآن بمبحث خاص في كتب علوم القرآن، ألا وهو بحث المناسبة بين الآيات والسور. فسور القرآن وآياته وضعت في موضع يناسب بعضها بعضا، بحيث تكون متلاحمة الأجزاء، يأخذ بعضها برقاب بعض. والمناسبة هي كما قال أئمتنا أمر معقول، إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الحكمة وما هي المناسبة من وضع سورة الفاتحة في موضعها، وما هي الحكمة من اتصال سورة الفاتحة بما بعدها؟ أتكلم على هذا في الموعظة الآتية إن أحيان الله، ثم ندخل بعد ذلك في تفسير سورة الفاتحة بعون الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.